فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مجدد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزام، المرشد الموجه بالشؤون الدينية في الأمن العام. مرحبا بكم شيخ.
مرحبا بكم وبإخواننا.
ترحيب مجددا لكم أيها الإخوة، ويسرنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. الأرقام التالية من داخل المملكة العربية السعودية 01-2399-111، ومن خارج المملكة العربية السعودية عبر الرقم الدولي 00-96-123-99-222. كما يسعدنا كذلك أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية، وذلك بكتابة نور على الدرب ثم سؤالكم وإرسالها إلى 84-9-2-03 ليتم الإجابة عليها في أثناء الحلقة أو في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. صاحب الفضيلة، في بداية الأمر ترد إلينا مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بالغضب أو الطلاق في حال الغضب. نريد توجيه شيخ في موضوع الغضب ذاته وفي الطلاق في أثناء ماذا يجب فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الغضب نعلم أنه غول العقل، ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إليه فقال أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال الراوي كما في مسند: ففكرت في الغضب فإذا هو جماع الشر كله. إذا هو جماع الشر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الغضب والتحذير منه، وأنه إذا وقع الغضب فإن عليه أن يرجع، كما قال سبحانه في صفات أهل من: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هم يغفرون، دليل على أن الغضب على كل حال مهما كان آثاره ليست بحسنة إلا ما كان غضبا لله. وأعظم الغضب لله هو الجهاد في سبيل الله، فإذا ألقهم الذي كفر ضرب الرقاب، يعني هذا فيما يتعلق بأشد الغضب الذي يكون. أما الغضب، نتكلم عن الغضب الذي يكون في حقوق الإنسان وفي
انتصار للنفس،
نعم، وفي أمور حقوق النفس وما أشبه ذلك، هذا هو الغضب الذي يكون يحتمل والذي على الإنسان يتوقعه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن سليمان صرد أنه رضي الله عنه أنه قال: اختصم رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحد فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، أو في لفظ تساب، يعني حصل بينهما شيء من المشادة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد.
لو
قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود أيضا من حديث معاذ ابن جبل. فقال ذاك الرجل: وهل بي من جنون؟ هل بي من جنون؟
هذا في شدة غضبه.
هذا اختلف العلماء في، قيل إنه لعله كان منافقا قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما حضر مجلسه بعض هؤلاء القوم، وقيل ولعله الأقرب أنه من شدة الغضب لم يعقل ما يقول، لأن الغضب ربما يكون أشد من الخمر. ولهذا في صحيح البخاري من قصة حمزة رضي الله عنه لما أنه شرب الخمر قبل تحريمها، قبل غزوة أحد، ولما جب أسلمة بعير علي رضي الله عنه، فالقصة بطولها، وفيه أنه لما جاء لبس النبي رداء عليه الصلاة والسلام، فجاء وإذا هو ثمن قد احمرت عيناه، فجعل يكلمه عليه الصلاة والسلام، فصاف نظر في النبي، فصعد النظر فيه، فنظر إلى قدميه ثم رفع، حتى رفع إلى أعلاه حمزة وهو مثمل وهو قد ثمن من شدة الخمر رضي الله عنه قبل تحريمها، فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي القهقرة عليه الصلاة والسلام، خشية أن يبدو منه شيء في مثل هذه الحال، مع أن هذه الكلمة وقالها إنسان في حال واعيه لكان مرتدا بذلك. فالغضب ربما يكون أشد، ولهذا قد يغلب على الإنسان حتى يغيبه وحتى يذهب عنه حسن التصرف ويقول كلاما ويفعله فيتكلفظ بلسانه ويقدم بيده وبرجله، وربما الغضبان أحيانا يعتدي على نفسه فيشقق ثيابه وينتف شعره ويضرب نفسه، هذا واقع. فإذا انكشف الأمر ندم ندما شديدا على ما وقع. علم المسكين أن الشيطان تلاعب وجعله كالكرة التي يتلاعب بها الصبيان، فيرمونه تارة هكذا وهكذا وهو لا يدري هذا المسكين، وهو يظن أنه غضب وهو الحقيقة لم يغضب، يعني إنما غضب للشيطان في الحقيقة ولم يغضب لله. ولهذا جاءت مثل هذا الأثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الغضب والتحذير منه، وأن على الإنسان عليه أن كما في حديث ابن السعدي عند أبي داود أنه إذا غضب العبد فعليه يتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تبرد بالماء. وهذا حديث أيضا فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث أبي ذر بسند لا بأس به عند أبي أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع وثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد السرعة يزهر على، يعني الذي يسرع، قال ليس الشديد السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد الذي يسرع الرجال، وقالوا سرعة إذا كان يسرع الرجال، ويقال سرعة بصيغة فعلة إذا كان يسرع مثل ضحكة فلان، ضحكة يضحك الناس، هزاء مثل همزة لمز ويل كل همزة، وضحكة وهمزة أي إذا كان يضحك منه. فليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الرجال، إنما الشديد في الحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو الذي ملك شيطانه، والذي انتصر على شيطانه فغلبه وكف هواه. ولهذا ورد الطبراني غيره أن من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه. فأقول هذا فيما يتعلق بالغضب، والكلام فيه كما تقدم والأدلة فيه كثيرة، لكن أشير إلى أنه ربما يهدم البيوت،
صحيح
يهدم البيوت، وربما يفرق بين أهل البيت، ويفرق بين الجيران، يفرق بين المتحابين وبين المتقاربين وبين الجماعات، ويحصل بينهم العداوة والبغضاء، وربما بغضب يسير على أمر تافه يفرق بينه وبين أهل بيته فيطلق عليهم الكلمات، وربما وقع منه الطلاق، وربما وقع منه ما هو أشد والاعتداء. فأقول إن أما ما يتعلق بأحكامه فله أحكام، فله
أحكام. نأخذ بعد الاتصال.
نعم لا بأس.
من الرياض معنا الأخ فيصل، ولو متصلين تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الشيخ.
حياكم الله بركاته.
الشيخ عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
الأول طبعا ما حكم الطواف بدون طواف المرأة بدون محرم يا شيخ أو السعي؟ يعني يا شيخ علما أن المحرم يعني موجود نعم
في مكة،
أيضا في مكة نعم، لكن طافت يعني تطوع زيادة مثلا بدون محرم.
واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ ما حكم الطواف أيضا يعني بس الدسوس؟ يعني
طواف الدنيا ناسية ولا لابس القفتين؟
نعم.
طواف العمرة، طواف التطوع؟
لا طواف العمرة.
طيب.
ناسية طبعا يا شيخ. الله يكتب أجركم يا شيخ، جزاكم الله خير.
شكرا لك يا فيصل. تفضل يا شيخ سؤالك من أحكام الطلاق.
نعم، أما ما يتعلق بمسألة الطلاق فإنه في هذه الحالة إذا أول إذا حس الإنسان بالغضب فيعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بين أمورا تدفعه، وقول لا تغضب إلى معناه يعني تخلق بالأخلاق التي هي ضد الغضب من حسن الخلق، الكلام الطيب وما أشبهه، وقيل لا تغضب أي لا تعمل بأسباب الغضب، وكلاهما مراد على الصحيح. لا تعني يعني إذا غضب الإنسان فلا يطلق الكلمات الشديدة من السب والشتم، أيضا لا يؤذي، لا يعتدي، يعني لا يعمل بأسباب، ولها قال لا تغضب، وهذا يبين أنه أمر يشرع أن يكف عنه، وهذا أقرب لأنه أرشده إلى الكف، والكف لا يكون إلا عن أمر منهي عنه، والأمر المنهي عنه هو أمر مأمور بتركه واجتنابه، فكأنه أمر باجتناب أسباب الغضب. لكن من أسباب اجتناب أسباب الغضب هو التخلق بالأخلاق الحسنة التي تمنعه، ويعمل بالأخلاق الطيبة، فإنها من الأسباب التي لو حصل موجب له فلا يقع في موجبات الغضب من الإيذاء بالقول والفعل. فإذا وقع من الإنسان شيء من هذا، فإن كان في حق أخيه من سب وشتم نحو، فإن عليه يستبيحه وأن يطلب أن يحلله. وإن كان مثلا فيما يتعلق بالأحكام متعلقة بينه وبين أهله من وقوع الطلاق فهذا يختلف. فإن كان الغضب غلبه جدا حتى على عليه ولم يتصور ما يقول، فهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه في رسالته في حكم طلاق الغضبان أن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يغلب على الشخص حتى يكون كالمجنون ولا يعقل ما يقول، وقال هذا بالإجماع لا يقع طلاقه، وضده مبادئ الغضب، الغضب اليسير الذي بمجرد أي كلمة أو أي عبارة أو أي نقاش يطلق الطلاق، وهو في مبادئ الغضب. ولو قلنا لا يقع الطلاق بمجرد الغضب فإنه في الغالب لا يقع الطلاق في الغالب، لأن غالب ما يقع يكون عن سبب نزاع في الغالب. وأما حال استواء الحال فإنه منهي عنه، من إما نهي كراهة أو نهي تحريم على تفصيل في هذا، وهذا يقع بلا خلاف. الثالث هو الوسط بينهما، وأن يشتد عليه الغضب ويغلب عليه الغضب ويحصل من كلمات شديدة، لكن ويغير عقله، يغير عقله ويبدو عليه بانتفاخ أوداجه وحمرته وما أشبه ذلك واضطرابه في بدنه، لكنه يعقل من حيث الجملة ويدرك، ومن شدة غضبه لا يملك نفسه، لا يملك يطلقه، فكأنه في الحقيقة أمر اشتد عليه فلم يستطع أن ينفذه وأن يبعد عنه إلا بإطلاقه.
نأخذ بس نعم. حتى قبل أن نصل إلى حكم هذا نأخذ اتصال من بريدة. محمد. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
بخير يا شيخ، كيف حالك؟
الله بارك الله فيكم.
عساكم بخير.
الحمد لله بارك الله فيك.
شيخ لابن القيم مقولة عن البحر يقول فيها: وما من حيوان إلا وفي البحر مثله حتى الإنسان، فما مدى صحة هذه المقولة أو تطبيقها؟
طيب
الله يجزاكم.
شكرا لك.
بارك الله فيك. هذا وين ذكرها؟
محمد راح.
نعم لو يرى.
طيب لعلها إن شاء الله يرجع ويعطينا المصدر إذا كان قرأها. تفضل شيخ مسلم. طيب إذا أغلق الإنسان عليه.
نعم. فإذا أغلق عليه لكنه متوسط بينهما، بينهما واشتد عليه لكنه ليس درجة من غلب حتى كان كالمجنون وبالجملة يعقل وربما تذكر، فهذه ذهب هو رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله وبعض فتاوى أهل العلم إلى أنه لا يقع طلاقه، إلى أنه لا يقع طلاقه، واستدلوا بما رواه أبو داود أنه من حديث عائشة أنه عليه الصلاة قال لا طلاق في إغلاق، وهذا الحديث جوده بعضهم من تكلم فيه، والإغلاق فسروه على قيل إنه عن الغضب، ولكن الأظهر والله أعلم أن الإغلاق أعم من الغضب، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة أعم من جهة المعنى، فإذا فسرناها بخصوص الغضب فإننا نخص عمومه، والقاعدة أن الحديث يعم بعموم المعنى ويعم بعموم العلة، والعلة التي في الحديث ربما تخصص معناه، فإذا كانت تخص معناه فمن باب أولى أنه إذا كان معناها عاما أو لفظها عاما، إذا كان لفظ عام والمعنى عام من باب أولى أن يعمل بعموم. فلهذا لا نقول إن الإغلاق هو معنى الغضب، نقول الإغلاق على الصحيح كل ما ينغلق على الإنسان من غلق الباب بالقفل فلا يفتح إلا بالمفتاح، والذي اشتد غضبه في الحقيقة قد انغلق عليه، ولهذا في الحديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غلمه وعليه غرمه، لا يغلق أي لا يمنع، لا يمنع من رهنه، فله غنمه وعليه من لا يغلق أو لا يغلق على الذي رهنه، معنى لا يمنع. فكذلك إذا حصل هذا بأن منع من هذا الشيء وامتنع عليه لشدة الغضب وإن لم يصل أحد درجة حتى يغطي عقله، فهذا قول مختار جيد أنه لا يقع، لكن الشأن في ذلك أنه لا بد أن يثبت بشيء بين يدل عليه.
نأخذ الحالة الأخرى إن شاء الله بعد هذا الاتصال. عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا عبد الله.
عليكم يا شيخ. شيخ بالنسبة شيخ لو أن هذا بائع محل الآن يبيع في محله فدخل عليه كافر فأراد الكافر أن يشتري من السلعة فأخذ السلعة ثم أخذ السلعة يريد يحاسب دخل المسلم وشرى السلعة فأتى هذا البائع وقدم المسلم على الكافر الكافر طبعا جاي قبله بيشتري قدم المسلم وقال أخذا بحديث فاضطرهم إلى أضيق الطريق فهل فعله صحيح أنه يقدم المسلم على الكافر مع أن الكافر جاء قبله وأراد يشتري أم الأولى أنه يقدم الكافر لأنه اللي أتى قبل والله يجزاكم خير
شكرا لك يا عبد الله شكرا لك فيه الحالة الثانية شيخ ولا نأخذ أسئلة متصلين
نعم نقول الحالة الثانية في 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 مثل هذا تقدم الإشارة إلى مثل إلى مسألة الطلاق وأن جمهور علماء يوقعون مثل هذا ما دام أنه يعقل لكن تقدم القول هذا والحالة الثانية أن يجعل الطلاق ألا يرسل الطلاق إرسالا في حال الغضب يعني هذه الحالة إذا أرسل الطلاق قال أنت طالق أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك أو طلقتك أو يعني فإذا طلقها وأرسل الطلاق عليها في هذه الحالة على هذا التفصيل عليه لكن إذا لم يرسله إنسان إنما علقه من شدة ما قال أنت طالق إن لم تفعلي هذا الشيء إن صنعت هذا الشيء علقه فهذه هذه الحالة نقول إن هذا لا يكون طلاقا إنما يكون يجري مجرى اليمين إذا كان قصده بذلك منعها أو حثها على هذا الشيء
أحسن الله عليك أبو خالد من الرياض فضل يا أبا خالد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أخي
أحييك وحيي ضيفك الكريم الله
يجزاك خير بارك
الله عندي سؤال بارك الله فيك يا شيخ يصلي بنا إمام عامي ويحرص دائما على أن يعني يعدل الصفوف بمعنى أنها أكثر المصلين يحرص أن يصلي في جهة الميمنة ويحرص على أن يعني يكون الذين على الميمنة كالذين على الميسرة فلا يعني يكبر حتى يضطرهم إلى أن ينتقلوا إلى الجهة الأخرى وبعضهم يعني قد يكون كبار سن وبعضهم قد يكون غير الناطق من العربية لا يفهم ما يريد فنتأخر حقيقة في التكبير بدء الصلاة فما هو قولكم أدام الله فضلكم الله إزاكم عنا خير
شكرا لك يا أبا خالق فيصل الشيخ من الرياض يسأل عن حكم طواف المرأة تطوعا بدون محرم
نعم نقول لا بأس ما دام أنه مجرد الطواف فإنها لا بأس إذا كانت الشأن أن لا تذهب ولا تسافر إلا بمحرم لكن إذا سافرت إلى مكة كنا تذهب إلى الحرم تصلي تذهب إلى الطواف تطوف مثل ما لو تكون في 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 مقرها في بلدها تذهب وتزور صاحبتها تذهب مثلا إلى المسجد تصلي تذهب إلى سوق مثلا أسواق يعني وحدها يعني سواء كانت تسير وحدها أو مع غيرها المقصود الشأن في ذلك أنه اشتراط المحرم هذا في السفر أما إذا كانت داخل بلد وكذلك في مكة للطواف هذا لا يشترط لكن أقول إذا كان الوقت وقت زحام وقت زحام فإنه لا ينبغي يعني أن يترك أهله وزوجته أو والدته أو أخته أن تطوف وحدها لأن هذا من باب الإعانة وربما يضايقها من يضايقها وربما أيضا يحصل لها أذية هذا أمر لا يتعلق مسألة المحرم يتعلق مسألة أخرى فهذا كما تقدم لا بأس به لا بأس وهو أشار أيضا إلى
طوافة في أثناء العمرة بالقفازين نعم لكن ناسية
كذلك لو طافت في الطواف إن كانت طواف تطوع هذا لا بأس به كما تقدم وإن كان لأن طواف العمرة أو طواف الحج فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين وهذا هو الذي لا يجوز للمرأة في اللباس تلبس ما شاءت إلا النقاب والقفازين كما في البخاري ولا تنتقب ولا تلبس القفازين لكن لو أنه نسيته لبسته نسيانا والصحيح أنه لا بأس بذلك وثبت في الصحيح حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من غزوة الجعرانة وقد تضمخ بخلوق ولبس جبة فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وكان يعلى رضي الله عنه يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ينزل عليه وحي فجاء عمر فقال انظر إليه فجاء وكان عليه شيء ظلل به عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي بهذه المسألة فلما فاق عليه الصلاة والسلام ورفع عنه في مسألة الوحي وقال لذلك الذي أحرم جبة انزع عنك الجبة انزع عنك واغسل ما بك من الخلق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. ولم يأمره بكفارة عليه الصلاة والسلام مع أنه نهاه الخلوق الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام ليس لأن الطيب الصحيح أنه لأن تضمخ بخلوق والرجال منهيون عن تضمخ بالخلوق لطيب النساء وإن كان المراد بالطيب فإنه هذا نسخ في بعد ذلك لجواز الطيب للمحرم لكن المراد الله أنه في أخلاق من الطيب اللي هو من طيب النساء وأمر بنزع جبة ولم يأمر بكفارة ذلك ولم يأمره أيضا أن يشقها على الصحيح وما جابر أنه شقها لا يثبت إنما الظاهر أنه نزع معتادا معنى أنه علت على رأسه ولا يضر مثل هذا.
أحسن الله لك من خميس مشيت معنا أم علي تفضل يا أم علي.
علي
تفضل يا أختي.
السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته.
أنا يا شيخ أبغى أزور أمي في جدة فإلى زيارة شفت ما يقدر أنمي العمرة لأن نادي حد يوديني على طول من هناك وأنا إذا جيت هناك وحصلت أحد يوديني للعمرة هل أروح إلى الميقات أم ماذا أفعل الله ذلك؟
طيب واضح
الله يسيكم الجنة في أمان الله.
شكرا لك يا أمالي. محمد من بريدة يسأل عن مقولة لابن القيم في البحر يقول بأنه ما من حيوان في البر إلا مثله في البحر حتى الإنسان لكن لم نستطع أن نسأل عن المصدر.
نعم
لعل كان يسمعنا يخبرنا بمصدره إذا كان يعرفه.
ينظر كلام القيم رحمه الله هذا يعني ما يتعلق بالحيوانات أو ما يتعلق بالمخلوقات التي هي في البر وجزء البحر. العلماء ذكروا أن الجنس والشبه يكون بالجثة والصورة الجثة والصورة وأن كثيرا من المخلوقات التي هي في البحر في البر موجود مثلها في البحر لكن أرادوا بذلك في الصورة ولهذا ليس المعنى أنه في البحر عالم من الإنس من هذا الإنس لا إنما مثلا قالوا شاة البحر فرس البحر وما أشبه ذلك من ما في البحر خنزير البحر وكذلك حيات البحر اللي يسمونه الجريت والذي الجريت نوع من ويكون ربما يكون في القلات وهي مناقع المياه التي تكون في الجبال فهذا أيضا مما اختلف فيه أيضا هل هو نوع من السمك وله جلد كالقشر يعني خشن فالمقصود أن قولهم شاة البحر يعني أنها تشبهها في الغوات وتكون مقاربة لها في الشكل كذلك خنزير البحر مشابه له وقريب من شبه
البحر
إنسان البحر قالوا إنسان يعني أنه ربما يقف ويمشي وليس المعنى أنه له أنه إنسان لكنه أقرب شبه إليه كذلك فرس البحر وما أشبه ذلك هذه موجودة لكن هي عند التأمل يكون فرق كثير فيها وكذلك الحيات يوجد في البحر أنواع من الأسماك جلدها أملس وهي طويلة جدا والأصل ولهذا العلماء اختلفوا فيما يتعلق بالبحر وما يوجد فيه فالصحيح حل جميع ما في البحر وإن أشبه ما في البر وإن كان جنسه محرما وهذا هو الصحيح حتى خنزير البحر جميع ما في البحر كله حلال لكن لا يحرم إلا ما ثبت ضرره لأن قاعدة الضرر ولهذا العلماء ذكروا أن الجراد حلال والنبي حلنا كما حلت لنا ميتتان ودم كبد ورط الحال الجرو والجراد والحوت وحي عبد الله بن ابي اوف الصحيحين انهم كانوا ياكلون الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم اكلنا سبع غزوات لفظ الاخر عند البرطاني وياكلوا معنا ناكل معه الجراد وياكلوا معنا هو لكن ذكر ابن عربي رحمه الله ان في الاندلس نوعا يعني في ذلك الوقت نوعا من الجراد سام واكله يضر فهذا إذا ثبت فإنه يكون محرما وإن كان جرادا وشكله على شكل الجراد لكن للضرر الموجود فيه هكذا أيضا في بعض أنواع ما يوجد في البحر من أنواع الحيتان ذكروا أن منها ما هو ضار منها ما هو ضار وأنه ربما يتلف، فهذا إذا ثبت يكون تحريمه من بنصوص أخرى ويكون مخصص لقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما صيد وطعامه وما طفى في كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وقال شريح رضي الله عنه كما روى البخاري في تاريخه كل شيء في البحر ذبحه الله ذبحه الله، وقال عليه حديث رواه الخامسة هو الطهور ماء والحل ميتته، فجمع البحر حلال إلا ما اختلف العلماء فيما لهنا واستثنى بعضهم التمساح وما أشبه
ذلك. جزاك الله خير. معنا اتصال أبو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
جزاك خير. أنا عندي استفسار أو سؤال.
نعم تفضل يا أبو عبد الله.
للشيخ الله يرضى عليك، بالنسبة للغيبة
نعم
أعظم من الربا؟
الغيبة أعظم من الربا؟
إيه هذه صحيح ولا ما أدري، أنا قريت قبل فترة أنه أعظم من الربا.
تسمع الجواب
ذنب. ولا بالنسبة لذلك كنت أذكر شخص بس ما حددت اسم ولا شيء يعتبر غيبة؟
نعم
الله يجزاك خير.
شكرا لك يا عبد الله. الشيخ عبد الله من الرياض يسأل، يقول شخص كافر دخل متجرا واشترى سلعة، فلما أراد أن يدفع الثمن دخل مسلم أو جاء مسلم يريد أيضا كذلك أن يدفع ثمن السلم فقدم المسلم على الكافر، هل له ذلك؟ هذا طبعا في هذه المسألة عموما، يعني إذا كان فيها القضايا التي يكون فيها ترتيب وتنظيم فكان الكافر مقدم في 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 مسيره وفي معاملاته مثلا لدائرة حكومية ونحوها فيقدم هذا على هذا.
نعم نقول الكافر له حقوق بديار الإسلام إذا التزم بالشروط والعقود والعهود بينه وبين الإسلام وحقوقه، وكونه كما ثبت حديث صحيح عند مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام واضطروهم إلى ضيقهم، فنحن لا نبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام بل لا بأس أن تبدأهم بالتحية، تقول يعني إذا رأيت مصلحة كيف أصبحت كيف حالك، لأن هذا ليس تحية الإسلام. ولهذا نص النووي رحمه الله في كتاب الأذكار على أن من قال جاء إلى زملاء وقال صبحكم الله بخير فإنه لا يستحق الرد، يقول رحمه الله يعني ولو ردوا لا بأس لكن لو لم يردوا فلا حق له في ذلك، غاية الأمر أنه كلام حسن فإن رد طيب، لكن نقول إنه من المستحسن أن يرد ويبين التحية، فإذا قال أهلا أو كيف أصبحتم ما أشبه ذلك فلا بأس. وقد روى ابن ماجه أن النبي عليه السلام كان يقول كيف أصبحتم لكن هذا بعد التحية، كيف حالكم بعدنا، هذا يكون بعد تحية أهل الإسلام، فنقول إن مثل هذه التحية تقال للكفار اليهود والنصارى ونحوهم خاصة إذا كان هنالك مصلحة، وقوله اضطروهم إلى ضيق ليس معنى ذلك هو المضايقة. كان
نريد أن نقف عند هذا، لازم نذهب إلى المغرب نأخذ اتصال من أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
سؤالي الأول، هل صبغ المرأة شعرها بالسواد هل هو حلال أم حرام؟ سؤالي الثاني
نعم
أكون بين نساء وتكون بعضهن نامصة وتحدث منهن غيب وأنا يغلبني الحياء في نصحهن يعني في أمرهن بالمعروف رغم أن قلبي ينكر كل ما يفعلن فلا علي شيء.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا عبد الرحمن. طيب الشيخ اضطرهم الى ضيقه.
نعم نقول فاضطرهم الذي قد تبينه النصوص الاخرى، فالاضطرار المعنى اننا لا نجعل لهم وسط الطريق، معنى انك حينما ترى كافر يقدم مثلا تفسح له الطريق وتفتح له الطريق وتجعل له مقام الاحترام، لا فان لا تهضمه حقه ولا ترفعه فوق المنزله التي نزل نفسه اياها كونه كافرا، لكن انت تسير في طريقك وإذا أردت تكرم فالإكرام لأهل الإسلام الإكرام، وليس معنى ذلك أنك تضايقه في طريقه في السيارة أو تضايقه في طريقه إذا كان يمشي، لا. ولهذا كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يعد أنهم بل كانوا يعيشون على الإكرام وأنهم معنى الإكرام الحقوق التي هي لهم ويرون ما يكون من أهل الإسلام ولهذا ربما يتجرى بعضهم إذا كان له حق أو دين على أهل الإسلام ليتجرى ويقول ما يقول. ولهذا روى ابن حبان بحديث طويل أن رجلا من قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قد أسلم بعد ذلك أنه قال إنكم يا بني هاشم لمطلم لمطلم. الحديث بطوله. عمر رضي الله عنه استدارت عيناه كأنهما كوكبان دريان من شدة تقلبهما وغضبه حتى كاد أن يبطش به. فالنبي عليه السلام نهاه عن ذلك الحي طول. فالشأن أن هذا لم يقع منه مثل هذا إلا لعلمه أو لما أدرك من كونه يأخذ كامل حقوقه ولم يحصل مراد. فالمقصود اضطروهم المعنى لا يفسح له معنى أن يكون له الإكرام ويهين المسلم نفسه، بل إكرام يكون للإسلام. أما ما يتعلق بالبيع والشراء فالصحيح وقول جمهور العلماء أن قول النبي عليه لا يبيع أنه قال لا يسمى المسلم على ثوب أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. الأحاديث جاءت في هذا الباب حتى يترك. قد ذهب جمهور العلماء على أن قوله لأخيه خرج مخرج الحث والتحفيز وذكر الأخوة، أو خرج مخرج الغالب لأن المسلم في الغالب يبايع إخوانه المسلمين، ومخرج مخرج الغالب أنه لا مفهوم له. نعم.
أحد المعنيين هذا الأخ اتصال من مكة. أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
أم أحمد.
وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا أم أحمد.
ممكن أتكلم الشيخ؟
إيه تفضل الشيخ يسمعك. يا
لو سمحت، أنا ولدي قبل فترة توفي حادث.
نعم.
وتنازلنا عن الدية. وذهبنا للمحكمة ووقعنا وتنازلنا عن الدية. وبعد فترة يعني بسيطة أهل الناس اللي دعت ولدي قالوا حنجيب هدية لأم الميت عطية يعني.
نعم.
فجابوا مبلغ من المال. زوجي أول شيء رفض، قال لا إحنا ما نبغى هدايا ما أدري إيش، قالوا هذه للأم مواساة يعني للأم نواسيها.
طيب.
فجابوا هدية مبلغ ما شاء الله يعني كويس. فلما رأى المال فحاول إني أخذه مني، قال له قسمه شرعا. قلت ما المال ما يقسم شرعا لأنها لا هدية ولا إرث ولا شيء.
يقدم ماله يا محمد؟
نعم.
يقدمها إيش يقول؟ المال؟
يقسمه شرعا يعني. يقسمه. الثلث أو السدس هي شرعا يعني. خلاص.
أي نعم.
فأنا ما رفضت. المهم أخذ المال مني. وقال أعطيك هدية بسيطة وأخذه مني. فأنا أضع الحكم، هل المال يعني لي أنا هدية؟ أو يعني يقسم. أنا كنت ناوي أعطيه يعني مني هدية لزوجي، ويعني فأخذ المال مني هو. ما أدري كيف.
الهدية لك يا أنت يا أم أحمد؟ ها؟
نعم، قالوا هذه للأم.
وأنت يا أم المتوفى؟
أيوة أنا أمه. فقالوا هم يعني هو قال ما نبغى هدايا، إحنا مسامحينكم.
طيب زوجي كراها يعني بما أنه إرث مثلا يقسمه عليك ولا؟
إحنا مسامحين في الإرث، مسامحين في كل شيء يعني.
لا نظرة زوجك، نظرة زوجك أبو أحمد. ماذا كان وجهة نظر يعني؟
يقول هذا المال جاء أنا بسبب وفاة الولد.
نعم.
يعني من أي مصدر جاء أنا بسبب الوفاة، فلازم نقسمه شرعا.
بينك وبينه.
قال لك تاخذين 6500 فقط.
طيب
الستلاف بناء على ماذا كان يعني؟
نعم.
يعني أعطاك يعني قسمه على ماذا؟
عنده أولاد، ولدك المتوفى عنده أولاد رحمه الله؟
نعم. لا ما هو
متزوج يعني فقط عن يعني الثلث. طيب تسمعين جواب يا محمد إذا كان عندك شيء آخر.
جزاك الله خيرا.
وأنت كذلك. طيب الشيخ كنا نتكلم في قضية تقديم المسلم.
نعم نعم. أقول ما يتعلق به. فالجمهور علماء قالوا إنه إما أنه من باب يعني الحث والحظ على مقتضى الأخوة والإيمان، أو أنه من باب خرج مخرج الغالب، وهذا كلاهما كلا المعنيين صحيح، وهذا هو الصحيح أيضا. فإننا نقول إنه لا يبع على بيع غيره حتى غير المسلم، ولهذا اختلف جاءت الشفعة والخلاف فيها. فنقول إذا باع الإنسان شيئا لكافر ثم جاء المسلم وراد أن يشتري، فنقول في هذه الحال إن كان الحال حال مساومة ولم يحصل مراوضة بينهما، ولم يحصل أن ركن أحدهما إلى الآخر، إنما لا زال يسوم هذا المجرم وذاك لم يرضى بذاك، في هذه الحالة لا بأس سواء كان مسلما أو كافرا أن يأتي هذا المسلم الكافر ويقول يزيد، هذا أشبه ما يكون ببيع ما فيما يزيد. أما إذا كان لا
السورة ذكرها
نعم سورة معروف، ثم أراد أن يبيع لكن لم يستلمها، ثم جاء رجل مسلم فباع إياه، وإن كان له الخيار نقول في هذه الحالة لا صحيح أنه لا يجوز، لأنه ثبت له حق واستقر له في مثل هذه الحال، لكن إذا كان يريد أن يتركه بمعنى أن يفسخ البيع للخيار نقول لا بأس بذلك، أما إذا كان يريد أن يفسخه أو يريد أن لا يتم البيع وإن كان ما استقر لكنه قد ركن أحد من الآخر ويجعل البيع للمسلم نقول مثل هذا لا يجوز، لأنه ثبت له نوع من الحق وعموم الأدلة يشمل هذا كما تقدم، هذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة وقول جماهير أهل العلم في هذه المسألة.
السلام عليكم أبو خالد، يسأل عن إمام يقول عندهم يطيل في قضية تسوية الصفوف حتى يتأخر عليهم في، هل هذا مشروع كان؟
نقول لا، لا هذا ليس المشروع على الصحيح، نقول أولا ما يتعلق بتسوية بالصف وتوسيط الصف كونه مثلا يريد أن يتأخر حتى يستوي الصفان هذا لا أصل له ولم يعرف عن النبي عليه ولم يعرف عن أصحابه،
ما كان عمر يفعل ذلك وينتقل بنفسه ويسوي الصفوف
تسوية الصفوف هذا مشروع، لكن هو يريد أن يجعل الإمام وسط، إذا مثلا كان على اليمين 10 يبغى على اليمين على اليسار 10 إذا كان مثلا عن اليسار 5 قال انتقل وأمر من يكون على اليمين أن يذهب وينتقل حتى يستوي الصف يكون تمام،
وسط الإمام هذا الحديث
نعم والحديث وسط لأحدهم خلاد هذا لا يعصي طنون سد الخاء حديث لا يثبت ففي سنده جهالة رواه داود لا يتوى، المعروف في هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقدم ويقول استووا اعتدلوا والناس يأتون، ثم أيضا ربما يكون الصف مستويا يكون الصف مستويا والناس والمسجد يكون له أبواب فيكب الإمام فيدخل الناس مع الباب هذاك الباب فيصفون من مع الأقرب ويكون الأيسر مثلا أقل فلا أو بالعكس فلا يؤمرون أن ينتقلوا، ثم نقول أيضا الأفضل في ميامن الصفوف وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أن الله يصلون على ميامن الصفوف ويجوده بعضهم وإن تكلم بعضهم لكنه أيضا يصلون على ميامن الصفوف والأيمن والصف المقدم، والحديث البراء بن عازم عند مسلم كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حببنا أن نكون عن يمينه يلتفت إلينا، لكن نقول إنه في هذه الحال يكون الإمام الذي يكون متوسطا يكون الإمام متوسطا يكون في وسط المسجد، ثم الناس يأتون ويصفون عن يمينه وعن شماله فيقول لمن يمين استو وعن شماله استو، لكن لو أنه نقص الصف الذي على اليسار عن الذي على اليمين لا يؤمرون، أما حديث لأنه عليه الصلاة والسلام حثهم على اليمين فرأى ميسرة المسجد فعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان أجر، حديث رواه ابن ماجه وحديث ضعيف جدا، من عمر ميسرة المسجد له كفلان أجر حديث ضعيف، فنقول في هذه الحالة يبادر إلى اليمين وإن كان الشمال أقل لكنه يكون عن خلفه من يكون عن شماله لأنه ثبت في الحديث أنه كان يلتفت عن يسار يقول استو فثبت أن يكون عن شماله أحد وعن يمينه كذلك ولا بأس بعدم الاستواء كما تقدم،
يعني ينبغي نصيحة الإمام هذا وتوجيهه
نعم وينبغي الإمام هذا أن يبين لمثل هذا الفعل أن يبين إنما المشروع هو تسوية الصفوف أن يسوي الصفوف نعم.
من الرياض أم تركي، مرحبا أم تركي.
من الرياض أم تركي، مرحبا أم تركي.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
تركي ولا أم تركي؟
حياك الله. تركي أبو تركي.
صحيح أبو تركي. حياك الله أبو تركي.
حياك الله.
أبو تركي سمعت أبو تركي.
لا لا ما في مشكلة.
تفضل يا.
شيخنا ما حكم النظر المباريات؟
اللي وين؟
النظر المباريات.
طيب.
وفي سؤال ثاني أو خلاص
يا كلا أبو تركي شكرا لك. أحسن الله لك شيخ أم علي من خميس مشيت. تريد أن تذهب لزيارة أمها في جدة ولكن تقول ربما لا أستطيع أن أذهب للعمرة، ولذلك هي لا تريد أن تنوي هذا، لكن ربما تقول ربما يتيسر لي أن أذهب للعمرة، هل أنوي وأنا في جدة ما أذهب للميقات؟
نعم نعم نعم، كما ذكرت تقول أنها تذهب إلى أمها ولا تدري هل يتيسر لها، وتريد بعد ذلك أنه يتيسر لها من يقوم معها، نحن نقول لا بأس في هذه الحالة تذهب، وما دام نيتها معلقة على قدرتها وعلى وجود من يعين على العمرة، إذا ذهبت إلى جدة وصلت إلى جدة فتيسر لها من يعينها على إتمام العمرة فيها تحرم من جدة، تحرم من جدة، لأن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجم، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. حتى المكة، مكة يعني في الحج، أما في العمرة فإنه يكون من حل، وجدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت مثل الشرائع وما أشبه ذلك، فنقول في هذه الحالة تحرم من المكان الذي هو فيه ثم تنزل مكة وتكمل عمرتها ولله الحمد.
أحسن إليك. أبو عبد الله من الرياض يسأل عن هل صحيح أن الغيبة أعظم من الربا؟ يقول وإذا ذكرت شخصا ولم أذكر اسمه أو وصفه ولكن تكلم عنه هل يجوز ذلك؟ كذلك أم عبد الرحمن تسأل نفس السؤال، تكون بين النساء وأحيانا يكون بينهن غيبة ولكن لا تستطيع أن تنكر بحياء لكنها تنكر بقلبها، حكم ذلك شيء؟
نقول الغيبة لا شك أنها ذنب، والعلماء اختلفوا هل هي كبيرة، وذهب جمع من العلم إلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وقد روى الشيخ محمد بن عباس في الذي لا يستنزه قوله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعذبان وعذاب كبير، أما نحن يعذب يعني، والآخر أنه كان يعني يسعى بالنميمة، يسعى بالنميمة. جاء عند أحمد حيث بكرة بالغيبة، ذكر الغيبة، وأنه قال ما يعذبان في كبير أي في كبير عندهما، أن اجتنابه ليس كبير، يسير وسهل، كان اجتنابه سهل ويسير عليه. فنقول في هذه الحالة ظاهر النصوص أن الغيبة كبير من كبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال في الغيبة قال ذكرك أتدم الغيبة، قال الله عز وجل قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كان فيما أقول، قال إن كان يقول فكتبته وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. وورد حديث عند أبي داود بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، وهذا الحديث قال أرض الربا، أرض الربا، وهذا استدل به من قال في تشديده وأنه من كبائر الذنوب، لكن هذا أراد أنه غيبة مع استطالة، يعني إذا كان إنسان يغتاب ومع غيبته استطال الغيبة، وأن تذكره في حال غيبته حتى ولو كان فيه، لكن إذا ضم إلى الغيبة استطالة بمعنى تعدي وهو بهت فهذا أشد وأقبح، وربما كان أشد من الربا. أما مجرد الغيبة فلا شك أنها من الذنوب، وهي من كبائر الذنوب عند جميع العلم، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه أن يستحل أخاه إن علم أنه لا مفسدة فيه، وإلا استغفر له وفي المواطن التي اغتابه فيها. وكذلك يجب على كل أخت أن تنكر، ولا يجوز لها أن تحضر المجالس التي فيها غيبة إلا على سبيل الإنكار، ولا يجوز لها ذلك. وكونها تستحي نقول لا، أنت لو أن أحدا تكلم عليك شيء فإنك لا تخجلين وتستحين، بل تبادرين الرد وتستعملين أنواع الإنكار كلها باللسان وربما باليد، ولا تكتمي القلب، وهذا كل إنسان يؤخذ من حبة، فإنه يستعمل جميع أنواع الإنكار. وإذا قيل لك تقول اعتدى عليه، فنقول إذا كان هذا في حقك فكيف إذا كان في حق من حقوق الله وفي حق أخيك؟ وثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. فأقول واجب عليك أن تنكري، لكن بالكلام الطيب والكلام الحسن، وعلمي أنك إذا أنكرت فإنه يكون سببا لرفعتك في ومرفعة منزلتك في الدنيا قبل الآخرة. ثم أيضا هذا الحديث ليس بحياء، هذا ضعف وخور، الحياء يكون عن القبائح وما أشبه ذلك، أما الحياء عن إنكار المنكر هذا ليس بحياء، وربما مثل الشيطان أو سول الشيطان نوع من الحياء، فلكنه ضعف واستكاء وشيء من عدم قول الحق في مثل هذا، لكن بالكلام الطيب اللين. نعم.
أم عبد الرحمن من المغرب تقول هل يجوز المرأة أن تصبغ شعرها رأسها بالسواد؟
نقول ظهر النصوص المنع، والنبي عليه قال جنبوه السواد، ونعلم أن النصوص عامة، وإن كان خطابا للرجل فإنه كذلك أيضا في حق النساء، فالأصل عموم النصوص وأنه لا يخضب سواد بالسواد. ثم أيضا لماذا يخضب السواد؟ السواد أحلى ما يكون وأحسن ما يكون الشعر إذا كان أسود، لكن إذا تغير إلى البياض، إذا تغير إلى البياض فإنه لا بأس بأن يصبغ بغيره، أن يخبر بغيره من غير السواد، ولأن السواد في الحقيقة نوع تدليس، نوع تدليس، وهذا هو الصحيح. والنبي قال جنبوه السواد، مع أنه في حق والد أبي بكر وحتى كان رأسه كالثغامة، يعني أنه شديد البياض جدا، ومع ذلك يعني قد يكون لحاجة، ومع ذلك نهاهم عن صبره عليه. هذا ثبت حديث جابر عند مسلم، ثبت في حديث أنس عند أحمد بسند صحيح، وكذلك ما تقدم في حق المرأة. لكن في حق في هنالك من الأصباغ الأخرى التي يحصل بها المقصود سوى السواء. ثم ثبت عند أبي داود حين عبد سند صحيح أنه عليه قال يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريحون ريح الجنة، وإن ريح الجنة سيرة كذا وكذا. جاء بعض السلف حله، لكنه محمول على أنه لم تبلغ النصوص، روي عن عثمان بن أبي العاص وعن الحسن وعن الحسين وعن جماعة من السلف، لكن كما قيل نحن عنه تبلغ النصوص، وحتى قال بعضهم الحسن وغيره مخضب أعلاها وتأبى أصولها ولا خير فيها إذا فسد الأصل. نعم.
أم أحمد من مكة تقول بأنه ولدها قد توفي رحمه الله بحادث، وقد تنازلوا عن الدية، إلا أن أهل القاتل جاءوا بمبلغ من المال وقالوا هذا ليس من الدية وإنما هو هدية لأم المتوفى. زوجها أبو المتوفى قام بأخذ هذا المال وقال بأنه يقسم، بمعنى ربما أعطاها الثلث الذي تستحقه وأخذ الباقي. صحت هذا يا شيخ؟
نعم. نقول في هذه الحال نقول أول، إذا تنازل الناس عن المال، إذا تنازل الدية فالحمد لله، ومن ترك شيء عوض الله خيرا منه ولله الحمد. وعلى هذا نقول إذا جاءهم هذا المال ولم يطلبوه فلا بأس، والنبي عليه قال ما أتاك من هذا وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا، فلا، خاصة إذا كان هذا المال ربما يكون سببا في إزالة ما بينهم وحشة، وربما سبب أيضا في التواصل بينهما، فهو حسن. وعلى هذا ما دام أنهم تنازلوا ثم دفعوا شيئا من المال وقصوا به أم الغلام أم الولد، فإنه يكون حقا لها وليس ليس له في حق، ولا في حق ليس إرث، لأن الإرث ما يكون موروثا عن الميت من ماله الذي ولده. أما هو قد مات، ولكن لو كان دية له في هذه الحالة صار صحيح، لكن هذا مال جديد ومال عطية مستأنفة منهم لأهلها من أهلها لها، فيكون خاصا بها. لكن وأقول إن على زوجها أن يتبين ذلك، وأن هذا ليس إرثا بإجماع المسلمين، المعطية خاصة لها وهو حقها تصرف فيه، لكن أقول من باب طيب العشرة بينهما، وحتى لا يكون هذه الهدية التي مقصود بها الإصلاح أن تكون سببا للخلاف والنزاع بينهم، بينهما، ويكون قصد الأهل أهل ذاك الولد الذي يعني وقع منهم أعطوه الإصلاح ويكون سبب مثل هذا، فالواجب هو التصافي، وأن الزوجة أمه زوجته أنها يعني تتصافه بهذا الماء تعطي شيئا منه، لكن لا على سبيل الإلزام بل على سبيل طيب النفس، جمع الله شملهما وأصلح لهما.
بقي عندنا أبو تركي يسأل عن نظر المباريات الرياضية. شوف،
نقول النظر إلى المباريات كغيرها من النظر إلى الشيء في نفسه، ينظر الشيء في نفسه إن كان جائز النظر إليه مباح جائز النظر، إن كان أمرا حسنا واستحب النظر. إنسان ينظر مثلا إلى البرنامج فيه نفع فيه علم فيه فائدة، هذا نظره إليه فائدة، شيء ينظر إليه فيه في أمر مباح يكون أمرا مباحا. نقوله المباريات هذه إذا كان النظر إليهم في حال إن كنت تراهم في الطبيعة، إن كنت تراهم في الطبيعة في حال الطبيعة، هل يجوز لك أن تحضر هذه المباريات في حال الطبيعة؟ نسألك، قلت تقول لنا لا، هذه مثلا المباراة فيها أمور محرم، ما هي؟ تقول لنا إنها مشتملة على كشف السوءات، ما كشف شيء من العورة، مشتملة على شيء من السباب والشتان يحصل بين فيها ركل وضرب وصفع مثلا وتعدي واعتداء من بعضهم على بعض، يحصل فيها منافسة تفضي إلى العداوة والبغضاء بين قوم يشجعون هؤلاء وقوم يشجعون هؤلاء، فيحصل بغضاء وعداوة بينهم. أيضا يكون يترتب عليهم التضييع لبعض الحقوق الواجبة الخاصة والعامة. إذا كنت تقول أن هذه اشتملت على مثل هذه الأمور، فنقول كما أنك لا يجوز لو دعيت إليها تحضرها في الطبيعة الواقع، كذلك لا يجوز لك أن تشاهدها، بل واجب عليك الإقلاع عنها ومناصحة أهلها.
سلام الله عليك. من الأسئلة التي وصلت لنا عبر رسائل نصية، هذا سائل يقول امرأة تقول ما حكم حضور حفلة زواج مع وجود إيقاعات ولا أستطيع تغيير المنكر إلا بقلبي؟
إن كانت تريد بالإيقاعات يعني إيقاعات موسيقية ونحوها فإنها العبرة للمعاني وللأصوات الصادرة، فإذا كانت إيقاعات موسيقية فإنها لا يجوز، وعدم حضورها عذر لها، وتبين سبب عدم حضورها وتقول أنا لا أجيب الدعوة ويجب أي الدعوة، لكن الذي منعني من ذلك هو أن الله وأن رسوله عليه الصلاة والسلام منعني من ذلك، وأنه إذا كان في الدعوة منكر فإنه لا يجوز حضوره، وأنا أقول لكم يجب عليكم تقدروا على هذا لأجل أن نحضر ونأنس بكم.
أحسن عليك. أيضا تقول هذه جدتي امرأة كبيرة في السن أصيبت بجلطة منذ أكثر من 3 سنوات بعد مشاكل صحية، وقد فقد جزءا من الحركة والكلام، وأحيانا لا يكون عندها وعي وإدراك لما حولها، فتصلي على وضعها بدون وضوء حيث نشعر بذلك، ترفع يديها مكبرة وغالبا لا تصلي ولا تهتم بذلك. توفي جدي ولم نخبرها خوفا عليها، وقد جنبناها جميعا وعزيرا معروفة لمثلها، إلا أننا نبخر غرفتها بالعود وحول سريرها ونغسل مفاريشها بصابون تايد فقط، فما حكم ذلك؟
نقول في هذه الحالة إذا كانت كما ذكرتم في هذه الحالة، الحمد لله رفع الله عن التكليف ويكفيها العمل بالصحة إذا كانت على هذه الصفة ولله الحمد، وكانت كما تقول لا تعقل ولا تحسن ولا تتوضأ، فسقط عن التكاليف والحمد لله، رفع القلم عن 3 ويرجى لها الخير إن شاء الله، ولا شيء في ذلك. وكونكم أيضا تعتنون بها وتبخرون مكان هذا لا بأس به كما تقدم، وكونكم أيضا خشيتم عليها من أن تتأثر أو تتضرر لأنها قد تدرك هذا لا بأس، حسن في ذلك. فالمقصود أنه كما تقدم لا شيء عليها ولا تكليف عليها وسقط عنها، ولا وإذا مثلا أحيانا في بعض الأوقات صار عندها إدراك، لأن بعض من يحصل مثل هذا قد يدرك أحيانا مثلا وقت يحضر وقت كامل يدرك، حسن مثلا ينبه إلى مثل هذا، فإذا أحسنت الوضوء وأمكن أن تصلي فإن هذا حسن. نعم.
أحسن عليك. أيضا تقول هذه السائلة ما حكم الرضاعة إذا أخذ الحليب من ثدي الأم وأعطي للطفل بالزجاجة؟
ما كذلك إذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين في مسألة الرضاع وأنها يحرم 5 رضاعات معلومات، وأن الرضاع يكون سواء تناوله عن طريق الثدي مباشرة أو عن طريق آلة، فإذا مثلا أعطيت مثلا في الرضاع أو في الآفة مصته، فهي ما دامت أنها تمصه فإنها تعتبر رضع، فإذا ترك الرضيع باختياره ثم عاد إليه مرة ثانية يعتبر رضعة، على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم. وقيل واختلوا في مسألة الرضعة، هل هو المراد بالرضعة هو الواحدة من الرضعات، أو الرضعة مثل الأكلة والشربة وما أشبه ذلك والوجبة؟ وهذا اختيار ابن سعدي رحمه الله من العلم، قالوا إنه المراد به 5 وجبات، المراد به 5 وجبات، وقول الجمهور يقولون أنه المراد به 5 رضعات منفصلات، معنى أنها ترضع ثم بعد ذلك أو يرضع الطفل ثم يتركه باختياره ثم يعود إليه، وإن كانت 5 رضعات في مجلس واحد وأكلة واحدة، هذا قول جماهير أهل العلم، ووقع خلاف في هذا، ولا شك أن هذا هو الأحوط كما تقدم. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول حكم أكل النباتات والثمار التي تغذى بماء المجاري أكرمكم الله؟
نقول هذا يختلف، إن كانت ماء مياه المجاري التي وصلت إلى هذه بعد يعني تعديلها وبعد تكريرها تخلصت من النجاسة تماما، فذهب لون النجاسة وذهب طعمها وذهب ريحها ولم يبقى منه شيء، فالعبرة عند أهل العلم للإسم والوصف، للإسم والوصف، وهو والأعيان والذوات تابعة للأسماء والأوصاف، فما دام الاسم والوصف طيبا فإن العين طيبة. وكذلك أيضا فعلى هذا نقول كذلك أيضا ينظر، فإن كانت هذه المشروبات أو المأكولات لم يخرج فيها رائحة، لم يخرج يشكل أمر، نقول إذا لم يكن فيها رائحة النجاسة هذا المأكول من هذه أو طعمها أو لونها، في هذه الحالة تكون طيبة وتحول هذا الماء من النجف من خبيث الطيب والطيب، والله عز وجل يخرج الخبيث الطيب والطيب من الخبيث كما تقدم.
هذا يقول إذا أخذت طفلا لقيطا من دار الأيتام وقمت بكفالته وتربيته مع أبنائي، هل أنال أجر وجزاء كفالة اليتيم الذي ورد في الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ وإذا كان له مال هل أصرف عليه منه أم من مالي الخاص؟
نقول هذا يظهر، هذا والله أعلم، يظهر والله أعلم أن اللقيط وكفالته أشد وأعظم من كفالة اليتيم، لأن اللقيط في الحقيقة أعظم من اليتيم. هذا لطيم، بل هو أشد من اللطيم. عندنا يقولون يتيم وعندنا لطيم. اليتيم في الإنسان من فقد أباه، وفي الحيوانات من فقد أمه، واللطيم من فقدهما، بمعنى أنه كان له أب وأم، وهذا قد يكون له أقارب يقومون عليه، لكن هذا أشد من اللطيم. يعني اللطيم الذي كلطم ليس له من يقوم له، وهذا أبلغ. والشريعة جاءت بالعناية وجاءت بالأمر بالكفالة، فإذا كان اليتيم الذي لا أب له فيه هذا الأجر بالقيام عليه، وقال على أنا وكافلة كهاتين في الجنة كما في الصحيحين، وأشار بالسبابة الوسطى، فإذا قام إلى مثل هذا، والعادة أن الناس ربما يأنفون من القيام على مثل هذا وكفالته، فإذا أحسن إليه ورباه وأحسن تربيته فإنه يكون شابا عظيما. وإذا كان معه شيء من المال، وكان المال، نص العلماء قالوا إن المال إذا كان بجواره أو بقربه أو وضع في شيء معه فإنه يكون تابعا له، وعلى هذا يذهب يوصله إلى الوالي والقاضي حتى يوكله في فإن لم يتصل له ذلك وشق على ذلك فإنه ينفق عليه منه، وإن أنفق من ماله فإنه إحسان إليه وأبقى هذا المال له ونماه له فإنه إحسان إلى إحسان.
الحمد لله. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزام، المرشد الموجه بالشؤون الدينية بالأمن العام. شكرا لكم صاحب
الفضيلة. الله لكم، بارك الله فيكم.
إلى أن نلتقي بكم أيها الإخوة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.